برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حصاد الأسبوع، سنكون معكم فيها على مدار الساعة. أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة، ونبدأ الحلقة بأهم العناوين.
جنوب أفريقيا تطلب من محكمة العدل الدولية إصدار أمر بتدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة.
إدارة بايدن تدرس جمع 200 مليون دولار من ميزانية البنتاغون لدعم أوكرانيا.
بوتين يؤكد لجروسي أن روسيا تفعل ما بوسعها لتحسين سلامة المنشآت النووية.
إيران تعلن عن منطقة حرة تضم العراق وسوريا.
ونبدأ بالشأن الفلسطيني، حيث أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا طلبت منها إصدار أمر بتدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة، إلحاقاً بأمر المحكمة الصادر في 26 من كانون الثاني يناير الماضي بإلزام إسرائيل بتدابير فورية لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين والمعاقبة عليها.
وجاء في بيان المحكمة أن جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة على ضوء الحقائق والمتغيرات الجديدة في الوضع بغزة، خاصة الوضع فيما يتعلق بالمجاعة واسعة النطاق والتي تسببها الانتهاكات الفظيعة المستمرة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من جانب دولة إسرائيل، وانتهاكاتها السافرة المستمرة للتدابير الصادرة عن المحكمة في 26 من كانون الثاني يناير 2024.
لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير المركز الدولي للاستشارات السياسية والقنصل الفخري لإسبانيا في فلسطين الدكتور وديع أبو نصار. أهلا بك دكتور في برنامج حصاد الأسبوع، ونبدأ من هذا الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية لمنع المجاعة في غزة. ما جدوى هذا الطلب برأيك في ظل تجاهل إسرائيل لحكم المحكمة السابق بشأن عدم الإبادة الجماعية؟
خلينا نحكي بصراحة، مع أنه هذا حديث إذاعي بس أنا ما عندي لغات مختلفة، اللي بحكي بالسر بحكي بالعلن. إسرائيل هي دولة فوق القانون الدولي، بالتالي صحيح أنه هذه الخطوات تزعج إسرائيل، تربكها في بعض الأحيان، ولكن إسرائيل هي فوق القانون الدولي، محمية ليس فقط من الولايات المتحدة إنما من الكثير من دول العالم بما يشمل حتى دول عربية وإسلامية، إما من خلال فيتو أمريكي هنا وإما من خلال تقاعس عربي وإسلامي هناك. فبالتالي وخاصة نحن اليوم نتحدث عن حكومة إسرائيلية، الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل، والأخص أنه نحن نتحدث عن رئيس حكومة بنيامين نتنياهو اللي كما يقال مش شايف حدا، حتى الله استغفر الله مش يعني ما بعمل حساب ولا لأحد، هو كل همه أن يبقى في الحكم، فهو لا مفرقة لا معه لا جنوب أفريقيا ولا بايدن ولا غيره، هو بهمه كيف أن يبقى في الحكم، وهذا للأسف عم بقود إسرائيل للمضي قدما في حرب اللي عم تقتل آلاف الفلسطينيين وعم بتدمر فرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المنطقة.
إسرائيل تعلن عزمها على فتح ممر إنساني إلى شمال غزة، دكتور هل يمكن الوثوق بهذه الخطوة وما أسباب هذه الخطوة برأيك؟
يعني ما في شك إسرائيل الآن في مأزق عالمي، لأنه هي تبدو بنظر كثيرين كمجرمة حرب، وهي تحاول الحديث عن الجانب الإنساني، زيادة المساعدات للفلسطينيين في غزة وممرات إنسانية وما إلى ذلك، كي تخفف من المظهر الذي بدأ يتحدث عنه الكثيرون بما يشمل حتى بعض الإسرائيليين وبعض الأمريكان، إنه إسرائيل عم تعمل بعض الخطوات التي قد ممكن وصفها بجرائم حرب. ولكن لا يمكن إسرائيل تبقى طرف الذي يمارس احتلال في غزة، وليس فقط في غزة إنما في مناطق أخرى، سواء في الجولان السوري المحتل أو في أيضا في الضفة الغربية المحتلة وحتى في القدس الشرقية. فبالتالي لا يمكن الوثوق بطرف الذي يمارس احتلال، لا يمكن أن يكون هو الطرف الذي يهتم بالجانب الإنساني. إذا في جانب إنساني يجب أن يكون يعني بالحد الأدنى طرف ثالث يهتم به، وليس الطرف الذي يمارس الاحتلال.
الاستخبارات الإسرائيلية حذرت نتنياهو من إمكانية اندلاع حرب دينية في رمضان، هل يمكن أن يدفع ذلك نتنياهو لإعادة النظر بقراراته برأيك؟
نعم، ما في شك بأنه التقارير الاستخبارية والأمنية الإسرائيلية من جهة والضغط الأمريكي المكثف من جهة أخرى ناهيك عن إلحاحات بعض الأطراف الإقليمية لا سيما الأردن ومصر عم بأثروا نوعا ما على قرار نتنياهو، خاصة بكل ما يتعلق بالحرم القدسي الشريف، بكل ما يتعلق بالإجراءات والتسهيلات المتعلقة بتحركات الفلسطينيين في الضفة الغربية بالأساس خلال شهر رمضان. فهنالك نوع من يعني استطيع أن أقول الحلحلة، لا بل استطيع أن أكشف لك يعني معلومات حديثة منذ هذا الصباح والتي وردتني من أطراف إسرائيلية، بأنه كان بعض نواب اليمين المتطرف يريدون المضي قدما بقانون جديد الذي يفرض نوع من مصادرة أموال من فلسطينيين بحجة استعمالها الإرهاب. ونتنياهو بإعاز من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية طلب تجميد المضي قدما بإقرار مثل هذا القانون. يعني نتنياهو الآن يناور إن صح التعبير بين حلفائه من اليمين المتشدد وبين ما تطرحه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
رئيس وزراء السلطة الفلسطينية في حكومة تصريف الأعمال محمد شتية قال إن هناك فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. دكتور، عن أي فرصة يتحدث وأي الدول ستدعمها خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل؟
طبعا للأسف يعني نحن نتحدث عن آراء ورؤى مختلفة بالنسبة كيف يجب أن تبدو الدولة الفلسطينية. بالنسبة لإسرائيل نتنياهو ما عنده مشكلة يعترف بدولة فلسطينية منقوصة السيادة، إنه يا دولة أي شيء أي يعني ككيان غربي النهر، هو ما عنده مشكلة يسميه أمبراطورية حتى فلسطينية، ولكن أن يبقى الحكم الحقيقي بأيدي إسرائيل. وهذا ما يحاول نتنياهو فرضه أيضا في غزة وليس فقط في الضفة الغربية. وللأسف هذه هي وجهة النظر السائدة إسرائيليا حتى بين بعض أوساط اليسار الإسرائيلي. هنالك الرؤية الأمريكية، الرؤية الأمريكية هي أن يصبح الفلسطينيون كيان ويعترف بهم كدولة، ولكن يصبح كيان وظيفي، وظيفته التعاون أمنيا مع إسرائيل. ومن ثم الولايات المتحدة لا تتحدث بالضرورة عن sovereign state يعني دولة ذات سيادة. طبعا هنالك الرأي الآخر هو الرأي الفلسطيني السائد، أنه نحن نريد دولة ذات سيادة على الأقل في المناطق الفلسطينية التي احتلت في العام 67. لكن في هذه المرحلة للأسف لا يوجد ضغط لا دولي ولا داخل إسرائيل ولا في حراك فلسطيني جدي، لأنه لا في انتفاضة فلسطينية، يعني لا في مفاوضات سياسية ولا في حراك ثوري اللي من شأنه يضغط على إسرائيل. فبالتالي بالمحصل اليوم ما في ضغط كافي إسرائيليا، وإن كانت الرؤية بنهاية المطاف واضحة، لأنه نحن نتحدث عن 8 ملايين فلسطيني غربي نهر الأردن و8 ملايين إسرائيلي يهودي. الإسرائيليون يتمتعون بحق تقرير المصير، الفلسطينيون لا يتمتعون بذلك. هذا الأمر لا يمكن أن يبقى، ليس فقط أن هذا الأمر ليس عادلا، إنما هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، نحن في القرن 21. فبالتالي هنالك اليوم بعض أصدقاء إسرائيل ينصحونها بأنه عليك بالسلطة الفلسطينية من أجل التوصل إلى حل سياسي، ولكن في هذه المرحلة أنا أستبعد أن قادة إسرائيل سيسيرون بهذا المنحى.
أيضا دكتور، وسائل إعلام غربية أفادت أن الولايات المتحدة تناقش فرض قيود على إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية، هل تعتقد أن واشنطن جادة في ذلك؟
يعني أنا لا أعتقد ذلك، يعني للأسف الولايات المتحدة هي جزء من المشكلة ولا تبدو بأنها جزءا من الحل. الولايات المتحدة يعني خاصة منذ بداية الحرب وبالذات في الأسابيع الأخيرة تتبع سياسة المعايير المزدوجة، من جهة ترسل طائرات لقصف الفلسطينيين ومن جهة أخرى تلقي ببعض المعونات للفلسطينيين، من جهة تتحدث أنه ستمنع تسليح إسرائيل ومن جهة أخرى ترسل لإسرائيل أسلحة بدون مصادقة الكونغرس. بالتالي يعني هذه أكثر بصراحة لعبة سياسية، يعني بايدن الآن وليس فقط بايدن، الولايات المتحدة ذاهبة نحو انتخابات رئاسية، ولا أعتقد بأنه أي من الساسة الكبار في الولايات المتحدة سيجرؤ على الاصطدام مع إسرائيل خلال الأشهر القليلة القادمة، خاصة لأن إسرائيل ولوبياتها سواء اللوبيات اليهودية أو اللوبيات المسيحية الصهيونية لها تأثير كبير على صناعة القرار وعلى مصير الانتخابات الرئاسية. لذلك أنا لا أعتقد بأن الولايات المتحدة ستضغط بشكل كبير على إسرائيل خلال الأشهر القليلة القادمة.
قالت الأمم المتحدة إن المزيد من الأشخاص يغادرون رفح بسبب المخاوف من عملية عسكرية إسرائيلية. دكتور، هل من المتوقع حدوث موجة جديدة من الهجرة الجماعية في المنطقة؟ وإلى أين سيذهب الفلسطينيون مع عدم وجود منطقة آمنة في غزة؟
ترى حتى اللحظة المصريون لم يفتحوا الحدود، وكما يبدو لا نية لهم بفتح الحدود، ومن ثم النزوح هو بالأساس نزوح داخلي في داخل قطاع غزة. الناس تبحث عن أماكن آمنة، وكما تفضلت للأسف اليوم ما لا يوجد مكان آمن في غزة. من جهة أخرى هنالك مشكلة سياسية سواء مع مصر ولا مع الفلسطينيين، لأن مصر لا تريد لاجئين عندها لأنها لا تثق بأن إسرائيل ستسمح لهؤلاء بالعودة إلى بلادهم، ومن ثم إسرائيل قد تحل مشكلتها على حساب مصر. بالمقابل هنالك أيضا مشكلة سياسية فلسطينية، أنه إذا ما سمح اليوم بتهجير جديد بنكبة فلسطينية جديدة، هذا الأمر سيؤثر سلبا على كل الوضع الفلسطيني، لأنه إذا تم تهجير آلاف الفلسطينيين نحو مصر، ربما إسرائيل تحاول في المستقبل تهجير آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية نحو الأردن. فبالتالي اليوم الأمر يعني معقد بعض الشيء، و من يدفع الثمن هو الفلسطيني البسيط في قطاع غزة، وهؤلاء للأسف في حالة نزوح دائم، تارة باتجاه خان يونس، الآن تجاه رفح، الآن هنالك من يتحدث بأنهم يغادرون باتجاه الشمال، الشمال غير آمن، لا مكان في غزة آمن، وكل يوم يقتل مش أقل من 150 ل200 شخص فلسطيني. وللأسف نحن اليوم دخلنا الشهر السادس لهذه الحرب، نحن نتحدث عن ضحايا بمئات الآلاف، ليس فقط الذين قتلوا والذين جرحوا، نحن نتحدث عن ما لا يقل عن 150 ألف من حالات النفسية الصعبة والمعقدة التي بحاجة لعلاج فوري ولا يوجد من يعالجها. فنحن نتحدث عن وضع فعلا معقد الذي بحاجة إلى حلول، ولكن للأسف لا أرى حلا جديا بالأفق.
الاتحاد الأوروبي يدين قرار إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، ما الموقف المنتظر من دول الاتحاد الأوروبي تحت ضغط شعوبها يعني، وهذه الشعوب بدأت ترى حقيقة ما يجري في فلسطين؟
لا في شك أن الاتحاد الأوروبي يعني موقفه إجمالا موقف يعني لا بأس به، ولكن بين الموقف وبين الأداء فجوة كبيرة جدا. الاتحاد الأوروبي مقسم، لا يوجد فعلا إجماع أوروبي على كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية الإسرائيلية. من جهة أخرى لا يوجد حراك أوروبي جدي الذي من شأنه أن يؤثر على إسرائيل لوقف حربها. من جهة ثالثة هنالك أيضا تخبط أوروبي بكل ما يتعلق بكيفية رؤية الدولة الفلسطينية. بدءا هنالك معسكر اليمين المتشدد المناصر لإسرائيل مثل هنغاريا وجمهورية التشيك، وهنالك الوسطيون اليمينيون مثل إيطاليا وألمانيا، وهنالك الوسطيون الذين أقرب إلى اليسار مثل فرنسا وإلى حد ما إسبانيا، وهنالك اليساريون مثل إيرلندا وبلجيكا. فبالتالي لا نستطيع أن نتحدث عن إجماع أوروبي. الاتحاد الأوروبي يعني بالحد الأقصى بعمل له بيان هون وشوية إغاثة هناك شوية مساعدات مادية، بس للأسف مش عم يعني أنا دائما أمازح مسؤولين في الاتحاد الأوروبي إنه في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما بفلسطين هم players and not players، يعني هم يدفعون فلوس ولكنهم لا يلعبون. إسرائيل لا تسمح لهم أن يلعبوا وهم بحالة استسلام، يعني إنه أوكي إسرائيل لا تسمح لنا خلص إحنا بنقبل إنه إسرائيل مش عم تسمح لنا. هذا الأمر يعني حسب رأيي مضر لأوروبا وليس فقط للإسرائيليين والفلسطينيين.
مدير المركز الدولي للاستشارات السياسية والقنصل الفخري لإسبانيا في فلسطين الدكتور وديع أبو نصار، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة.
ومن الشأن الفلسطيني إلى الأوكراني، حيث أفادت وسائل أعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إمكانية جمع 200 مليون دولار من مخصصات البنتاغون لمساعدة أوكرانيا.
وحذر سياسيون أمريكيون من أن مخزونات الأسلحة قد استنفدت بسبب أوكرانيا، وأشاروا إلى أن لذلك انعكاسات سلبية على الأمن القومي الأمريكي.
في سياق متصل، قال الأستاذ بجامعة هارفورد ستيفن والت بأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لا يضمن حماية أوكرانيا، مضيفا أن الولايات المتحدة تصر على تفسير واسع للمادة الخامسة والتي بموجبها يتصرف أعضاء الناتو كما يرونه مناسبا. حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي فلاديمير شابوفالوف لسبوتنيك:
من الجدير بالذكر أن المادة الخامسة لم يتم تطبيقها بعد، وتفسيرها يخلق فرصا واسعة جدا لدول الناتو بما في ذلك قادتها للتصرف وفقا للظروف بناء على اعتبارات معينة. هذا البيان في هذه اللحظة بالذات وفي سياق الأزمة في أوكرانيا وتراجع تصنيف زيلينسكي والإخفاقات في المواجهة مع روسيا هو بمثابة إشارة قوية حول أن الدول الرائدة في الناتو وخاصة الولايات المتحدة لن تقدم المساعدة لأعضائها إذا لزم الأمر، وهذا ينطبق ليس فقط على أوكرانيا بل وعلى دول الناتو الأخرى التي تحاول مناشدة الولايات المتحدة. كما ويشير هذا البيان أيضا إلى أن الولايات المتحدة ليست فقط غير عازمة على تقديم المساعدة بل وستترك لنفسها الحرية في التصرف كما تراه مناسبا.
وللحديث عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا من بيروت الباحث السياسي والخبير بالشأن الروسي الدكتور شارل أبي نادر. أهلا بك دكتور شارل في برنامج حصاد الأسبوع، وأبدأ معك من رواية شبكة CNN للقصة الحقيقية حول استخدام القوات المسلحة الأوكرانية لسكان تشاسوفايار كدرع بشري. السؤال دكتور، لماذا غيرت وسائل الإعلام الغربية خطابها مؤخرا؟
يعني لا شك أن الميدان هو الذي دفع بوسائل الإعلام لتغيير هذا الخطاب. يعني بعد أن كان الحديث عن دعم الوحدات الأوكرانية بهجوم معاكس لاسترداد ما يدعون يعني أنها الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، اليوم تغير الموضوع لأن الميدان أو القدرات الروسية فرضت نفسها خاصة على الجبهة يعني الشرقية أو الجنوبية الشرقية بعد إعادة استعادة السيطرة على أفيديفكا، على عدة بلدات ومدن تقريبا جنوب بخموت أو جنوب غرب بخموت. طبعا يعني تبقى من الناحية الميدانية أيضا تشاسوفايار هي نقطة ارتكاز رئيسية لإكمال السيطرة ربما الروسية على كل على كامل مقاطعة دونسك، والتي هي أنا بتقديري سوف تبقى هدف رئيسي للوحدات الروسية لأنها أراض ضمتها روسيا قانونا ومن الناحية يعني التي شرعتها إلى الاتحاد الروسي. انطلاقا من هذا الموضوع يعمد الإعلام اليوم الغربي والإعلام الأوكراني إلى استعمال أساليب ربما يعني وكأنهم يعني يأسوا من البعد العسكري أو البعد الميداني، يلجؤون طبعا إلى هذه الأساليب المعروفة إعلاميا ربما وسياسيا على الصعيد الدولي.
طيب يعني كيف سيكون رد فعل الرأي العام الغربي على الحقيقة بشأن الطبيعة الإجرامية لنظام كييف برأيك؟
يعني حتى الآن يعني لا يمكن أن نقول أن هناك قدرة للرأي العام. طبعا هناك بعض يعني المجموعات التي تخرج من الأوساط، كل دولة أوروبية خاصة وحتى الأمريكيين، يعني المؤسسات إعلامية، مؤسسات ربما حيادية، تذهب باتجاه أن هذه الحرب ربما كانت يعني وكأنها فخ يعني قد أوقعه الغرب الأطلسي لأوكرانيا لكي تقاتل الروس بالجيش الأوكراني وبالشعب الأوكراني. ولكن حتى الآن ما زال هناك سيطرة تقريبا إعلامية وسياسية خاصة للولايات المتحدة الأمريكية على حكومات الدول الغربية في هذا الموضوع. يعني أعتقد أنه بمجرد أن يكون هناك إطلاق ربما القرار الحر إعلاميا في هذه الدول سوف نلمس تغييرا أساسيا في الرأي العام. ولكن ما زالت يعني أجهزة مخابرات الدول الغربية، المخابرات الأمريكية تعمل على هذا الموضوع. يعني نأخذ مثل بسيط في موضوع يعني المعارض الذي توفي في السجن نافالني، وكيف أدرته أغلب هذه الحكومات التي هي تتبع بالنهاية لسياسة الغرب الأطلسي أو السياسة الأمريكية.
إدارة بايدن تدرس إمكانية جمع 200 مليون دولار من مخصصات البنتاغون مساعدة أوكرانيا، ألا يثير هذا سخط المواطنين الأمريكيين الذين تذهب أموالهم في الواقع لتمويل الصراعات المسلحة؟
طبعا هذا الموضوع يثير سخط الشعوب في هذه الدول، وهذا الموضوع لمسنا نتيجته من تأخير الدفعات. يعني هذا الموضوع لم يكن يحصل في بداية الحرب، يعني بداية أن أطلقت روسيا العملية الخاصة في أوكرانيا كان هناك تسهيل أكثر أو تمرير أكثر لتمرير دعم وتمويل للوحدات الأوكرانية في هذه الحرب. اليوم هذا الموضوع طبعا تغير، نحن نشاهد أن هناك تململ لبل في الأوساط الكونغرس، هناك تململ الدول الأوروبية، يعني مجالس وحكومات الدول الأوروبية طبعا إلى حد ما هم يعبرون عن تململ، لأن الموضوع الاقتصادي في هذه الدول والذي كان مقصود منه بعد العقوبات على روسيا أن يكون هناك ضغط على الاتحاد الروسي كانت يعني نتيجته معاكسة، يعني كانت نتيجته معاكسة أولا على اقتصاديات هذه الدول الغربية، وهذا الموضوع بالعكس، يعني الاقتصاد الروسي بقي ثابتا لأنه اقتصاد يكتفي ذاتيا، بل فتح أسواق جديدة وعمل على يعني تطبيق هذه العقوبات بشكل كامل. لذلك يعني الموضوع الاقتصادي طبعا هو يضغط، وأعتقد أن يعني بمجرد أن يكون هناك ربما تراخٍ في لدى أي حكومة معينة في موضوع التمويل، إذا كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أوروبية بشكل يعاكس القرار الأمريكي سوف تكون وكأنها كرة ثلج في هذا الموضوع، لأن يعني الموضوع الاقتصادي وخاصة في الغرب بدأ يصبح غير يعني محمولا أو غير يعني لم يعد الشعب يقدر، هناك تسارع في التضخم، هناك تسارع في زيادات الضرائب، كلها مردها إلى ما دفعته هذه الدول في تمويل الحرب في أوكرانيا.
نقلت تقارير إعلامية عن قيادة القوات البرية الأوكرانية أن أوكرانيا تعتزم تنفيذ هجوم مضاد آخر هذا العام. برأيك يعني هل يمكن اعتبار هذا في جوهره انتحارا للجنود الأوكرانيين؟
طبعا ربما يعني السلطة في أوكرانيا أو زيلينسكي يسيرون قدما في معادلة، المعادلة التي وضعوها عمليا والتي هي محاربة روسية حتى آخر جندي أوكراني. يعني كيف يمكن أن يكون هناك أي فرصة لأي هجوم أوكراني بعد اليوم في ظل ما نشاهده من هذا التراجع في القدرات في الإمكانيات على كافة الصعد، لناحية الذخيرة، لناحية القدرة القتالية، لناحية الوحدات، لناحية الجيش الذي يعني ينازع تقريبا وأصبح يعني مستنزفا بشكل كامل. أعتقد أن الموضوع طبعا هو يثبت هذا الانتحار أي فكرة. ولكن إذا كانت هذه السلطة التي تحكم يعني الحكومة الأوكرانية اليوم أو الرئيس زيلينسكي هي ماضية في هذا المشروع، ربما يكون هناك يعني قرار بزج وحدات أخرى أوكرانية أو شعوب من يعني الشعب الأوكراني في متاهات أصبح واضحا أن لا أفق لها.
دكتور، الآن الخارجية الأمريكية تعلن عن برنامج لإعادة إعمار 3 مدن أوكرانية، هل توصلت أمريكا إلى قناعة بعدم جدوى هذه الحرب لتعمل على إعادة ما خربته في أوكرانيا؟ أم لغاية في نفس يعقوب كبناء قواعد مواجهة جديدة ضد روسيا؟
لا يمكن يعني أخذ أي مشروع يتعلق ببناء قواعد أو بناء سكنات أو حتى بناء إعادة بناء بنى تحتية عسكرية أو مدنية في أوكرانيا إلا من ضمن الاستراتيجية الأمريكية التي حتى الآن يبدو أنها على نفس الإطار، يعني تسير باتجاه يعني تعميق هو الشعب الأوكراني والدولة الأوكرانية بالمواجهة الروسية. هذا هو المبدأ الأساسي، يعني لا أعتقد أن هناك نوايا حسنة بتاتا من ناحية أي قرار أو أي مشروع أمريكي داخل أوكرانيا. هذه المشاريع التي كانت ربما هي سبب أساسي في أن يكون هناك هذه الحرب، يعني أن تكون روسيا قد أجبرت أو أحرجت للدخول في هذه العملية الخاصة بعدما شاهدنا من مشاريع تتعلق بمراكز علمية في الظاهر هي لكي يعني يبدو أنها أو تظهر لاحقا أنها مراكز بيولوجية أو أسلحة دمار شامل، مراكز علمية، الموضوع الثقافي المتعلق بالضغط على الناطقين باللغة الروسية. كل هذه المشاريع التي كانت وراءها الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب الأطلسي والتي كانت هي التي أسست أو ساهمت في تعميق هذه الهوة وإجبار روسيا على اتخاذ قرار باستباقي بهذه الحرب الدفاعية، كل هذا الموضوع لا يمكن يعني أن الوثوق بأي مشروع أمريكي انطلاقا من هذه الفكرة.
كييف طلبت من ألمانيا نقل صواريخ تاوروس لشن هجوم على شبه جزيرة القرم، شولتز طبعا رفض. ما الذي يجعلهم ينفذون لاحقا بعد رفضهم واستنكارهم؟ أم أنهم ما زالوا يتبعون تكتيكاتهم السياسية المقيتة في كل الحروب التي يصنعونها؟
إذا تبعنا يعني الحراك الأوروبي قبل الحرب مباشرة، ربما كان شولتز آخر رئيس أوروبي يجتمع مع الرئيس بوتين أو الرئيس ماكرون أو المستشار الألماني شولتز. أعتقد أن يعني ألمانيا وروسيا تبقى بمعزل عن أنها ربما لا يوجد ربما نوايا صافية تجاه روسيا بشكل عام تاريخيا لهذا الموضوع، ولكن ربما هي الدولتين الأكثر عقلانية والتي تعرف خطورة أي حرب أو أي مواجهة مع روسيا، وتعلم أيضا أن الدخول في هذه المتاهة سوف يكون مكلفا عسكريا واقتصاديا لبلدانها. ولكن يعني إذا عدنا أيضا بالضغوط، عندما تكلم الرئيس ماكرون في إحدى المرات عن أن يجب أن يكون هناك استقلالية أمنية وعسكرية أوروبية بعيدة عن ربما الدخول الأمريكي أو التدخل الأمريكي، هو لم يقل سيطرة أو هيمنة أمريكية ولكن كان يقصد هذا الموضوع. رأينا الموضوع الاقتصادي كيف فتحت يعني الهجومات والاستهدافات الاقتصادية بداية على فرنسا، تم انتزاع منها المشروع المتعلق بصفقة يعني السفن النووية لأستراليا، تم الضغط أيضا بانتزاع صفقة كانت تعد بين اليونان وبين فرنسا لطائرات رافال وتم استبدالها بطائرات F-16 أمريكية أو F-35. تم هناك تصريحات جدية أمريكية تجارية أن الإدارة الأمريكية سوف تقدم إغراءات مالية للشركات الغربية كافة التي تعمل في الدول الغربية وخاصة في فرنسا لكي تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية دون ضريبة. أما هناك هجوم اقتصادي بشكل عنيف، والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا أيضا تعلم أن للولايات المتحدة الأمريكية قدرة على خنق الاقتصاد الفرنسي بمستويات عدة. هناك نقاط تمسكها الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا يعني أو تمسك رقبة أوروبا بشكل عام وخاصة ألمانيا وفرنسا اقتصاديا، لذلك سوف يعود يعني القادة الأوروبيين لتنفيذ الإملاءات أو الأوامر الأمريكية بالنهاية.
من بيروت الباحث السياسي والخبير بالشأن الروسي الدكتور شارل أبي نادر، شكرا لكم على هذه المداخلة الرائعة.
وإلى اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي بمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أكد الرئيس بوتين أن روسيا تبذل قصارى جهدها لرفع مستوى السلامة في المنشآت النووية، مشددا على أن روسيا مستعدة لفعل كل شيء يضمن الأمن في أي نقطة يكون لروسيا فيها أي علاقة بالطاقة النووية.
تواصل روسيا التعاون بنشاط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العديد من المجالات، وهي إحدى قادة دول العالم في مجال الطاقة النووية. نحن نستخدم الطاقة النووية ونطورها بنشاط ونعتبرها طاقة صديقة للبيئة، كما أننا نبذل قصارى جهدنا لزيادة مدى سلامة المنشآت النووية.
بدوره قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي:
أنهينا للتو جلسة مع زملائنا من روس أتوم بحضور مديرها أليكسي ليخاتشوف وممثلي وزارة الخارجية الروسية والهيئة النووية الروسية وممثلين من قطاع الدفاع. هذا اللقاء منحنا فرصة لتقييم الوضع في محطة زاباروجيا النووية، وهذا واجبي كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما سأناقش هذا الوضع مع الرئيس الروسي.
من جانبه قال المدير العام لشركة روس أتوم الروسية أليكسي ليخاتشوف بعد لقائه غروسي:
تحدثنا عما يجب فعله لإعادة المحطة للعمل والخطوات اللازمة لضمان أمنها سواء في وضعها الحالي أو عند عودتها للعمل، رغم أن ذلك ما زال بعيد المنال لأنه يتطلب القضاء نهائيا على أي تهديد باستهداف المحطة من حكومة كييف. ومع ذلك يبقى دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو العمل للحفاظ على سلامة المحطة وضمان فعاليتها في المستقبل.
حول هذا الموضوع قال كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا الدكتور يسري أبو شادي:
يعني لأن لا تملك الولايات المتحدة إنها تحط عقوبات ضد روزاتوم، لأن روزاتوم تخطت المرحلة دي خلاص، أوريدي عاملة عقود. لو نيجي نمسك بقى عقود مع الدول اللي هي معاها كتيرة جدا، مين ده اللي هيجي يقول لك لا أنا هطبق عقوبات عالمية ودولية وأمنع الدول دي اللي هي دول أغلبها محايد إنها تستفيد من الشركة اللي هي يعني. فأنا شايف إن الموضوع خسران أصلاً، ده غير طبعاً زي ما حضرتك قلت في الأول إن الروس النهاردة هي الأهم مصدر للوقود اليورانيوم المخصب في العالم، ده غير طبعاً وجود اليورانيوم الخام نفسه سواء في روسيا أو في كازاخستان بصورة خاصة وغيرها، لكن وبالتالي صعب جداً الاستغناء عنه، ما عندوش بديل حقيقة. وبالتالي أنا شايف إنه أصلاً موضوع عقوبات على روزاتوم موضوع غير جدي ولا يستطيع العالم ان هو ينفذه، لان لا يمكن هياخد تأييد اصلا حتى لو امريكا عايزة كده. هي فاهمة كويس انه انها تخطت ان روزاتوم خلاص تخطت عتبة العقوبات، هو مجرد بس بيبرزوا عشان يقول لروسيا يعني يا اخوانا انا اهو بدافع عنكم يعني، وانا بقول كلام مش عملي يعني، هو ما يعني ما اضافش جديد اعلاميا بس ممكن يفيد في الموضوع يعني. هو في خطورة وأنا موافق جدا أنه لازم يعني نبرز الخطورة اللي موجودة في زاباروجيا، لأن القتال موجود حواليها، وده شيء يعني حقيقة في خطورة، مش هقول لك لا، أكيد في خطورة. وجود المفتشين بتوع الوكالة بصورة دائمة هناك عيشتهم صعبة الحقيقة يعني، دي حقيقة هامة جدا، أن الناس بتوعنا دلوقتي في هناك بيعانوا معاناة شديدة يعني، وبقالهم والمدة طالت والإقامة بتاعتهم إقامة صعبة، ناس عايشة في حرب فين طرفين بيضربوا بعض. أعتقد أن المدير عمل محاولات في الفترة الأخيرة دي لتحسين وتأمينهم بصورة أكتر، ودي المجهود اللي هو بيحاول يعمله، ودي ربنا وفقه فيه يعني، مطلوب فعلا. هو مين اللي قاعد فيها أو اللي مين موجود فيها؟ هي روسيا، ومين حتى اللي بيدورها وبيشغلها وبتاع؟ هي روسيا. إذن الخطورة فعلا جاية من الثاني، الثاني أوكرانيا.
وإلى ملفنا التالي، وهو عن عيد عالمي مميز تحتفل به معظم دول العالم، وهو عيد المرأة العالمي الذي يحتفل به في اليوم الثامن من شهر مارس آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول مثل الصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم، والاحتفال بهذه المناسبة مستمعين جاء إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945.
وبالرغم من كل المآسي في غزة، إلا أن الشاب جبر عطالله ابن 30 عاما نزح في الأيام الأولى للحرب، قدم وعائلته من شمال قطاع غزة إلى خان يونس، ثم انتقل إلى رفح بعد قصف خان يونس، ولكي يخفف عن النازحين ويمنحهم التفاؤل والرائحة الذكية، بادر عطالله لبيع الورود في مدينة رفح علّه يرسم الابتسامة والأمل على وجوه الفلسطينيين في ظل هذه الحرب.
ويقول عطالله لوكالة سبوتنيك عن مبادرته:
أنا نزحت تقريبا بعد 12 يوم من الحرب من أول من بداية قطاع غزة. لما وجهونا الاحتلال وجهنا توجه بعد واد غزة وجهنا إلى منطقة خان يونس. قعدت تقريبا في منطقة خان يونس في حي الأمل تقريبا شهرين ونص. صار القصف وقصفوا المكان اللي أنا كنت قاعد فيه وتم ترحيلنا من خان يونس إلى رفح. ساكن في رفح تقريبا في منطقة ما يعرف عنها الطيارة أو الزنانة بيحكوا عنها مطرف بين بين المواطنين. وأنا حاليا قاعد هنا وأنا باجي من مكان يعني مكان بعيد عشان أنا أبيع وردها. هو طبيعة ما في دخل مناسب كتير وكويس ما فيش دخل كتير يعني أنا ببيعه كمصدر يعني إشي رمزي لأن أنا المصدر الأقوى أكثر وإشي دخل الأقوى الأكثر إنها أخلي عند الناس أمل وخلي عندها روح في حياتي. قررت إن أنا أبيع ورد لأنه الوصل للعالم أجمع كله إنه مهما يكون الحرب والدمار والقصف والعنف والشهداء والدم اللي بيصير في غزة وفي فلسطين خصوصا إنه صمدين مرابطين بإذن الله ومنتصرين إن شاء الله. كانوا في حياتهم الأولى بالأول كويسة وكانوا متعودين على الروتين إنه الورد والمناسبات. ففجأة واحدة من 5 شهور تقريبا 4 شهور ونص إنه فجأة واحدة إنه شيء إشي دخل فيهم حياتهم ورد شغلة حلوة مميزة وغير هيك إنه الورد مصنع عمل والأمل في وجه الله وفي إقبال عليه. الأسعار مناسبة أرخص شيء بالسوق تقريبا تقدر تأكل اليوم عندي صنفين من الورد ورد الجور ورد الجروب. الورد الجور اليوم 3 شيكل والقرنفل طبعا بشكل للأطفال اللي بنفسه يفرح حاله ونفسه يهدي لأخته أو أمه أو أبوه. رسالتي إن إيقاف الحرب وقف العدوان ونعيش مبسوطين يعني زي أي دولة في العالم.
وتقول غزل لسبوتنيك عن مبادرة جبر
لأنه هذا الورد بيعطينا تفاؤل وراحة منخفف من الحرب. اشتريت الوردة اليوم لماما لأنه جايل بهجنا من الحرب ولأنه بيتنا القصف.
يعني النغم استحضرني كلام رسول حمزة توفى الشاعر الداغستاني العظيم عندما قال عندنا في داغستان يمكن أن تقتل وتضرب وكل شيء ولكن إياك أن تشتم أمي لأنه بعد ذلك لن تكون هناك إلا لغة الخناجر. أين أمهاتنا يا نغم الآن في فلسطين؟
للأسف
يعني للأسف. يمزقهم القتل والتجويع والتهجير
يموتون جوعا.
يعني أين لغتنا العربية؟ معقول نحن اللغة العربية ليس لديها القدرة على التعبير والتضامن مع من قال الله يعني مع من أكرمها الله وجعل الجنة تحت أقدامها وهي الآن تفترش الأرض وتلتحف السماء وتجعل من الصوان وسائد. على كل ساعة وكل يوم وكل سنة ونساء فلسطين بألف خير
وكل نساء الأرض كل عام وأنتن بألف خير.
وفي ملفنا الاقتصادي أعلنت إيران عن التوصل إلى اتفاق مع 5 دول من بينها سوريا والعراق لإنشاء منطقة حرة مشتركة. قال أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة والاقتصادية الخاصة في إيران حجة الله عبد الملكي إن هناك تفاوض مع 21 دولة لإنشاء منطقة حرة مشتركة بحيث تم التوصل إلى اتفاق مع 5 دول من بينها كما ذكرنا سوريا والعراق.
للخوض في أهمية هذه الخطوة تنضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الخبيرة الاقتصادية الدكتورة نسرين الزريق. أهلا بك دكتورة نسرين في برنامج حصاد الأسبوع. ونبدأ من هذه الخطوة والإعلان عنها بأن سوريا ستدخل في منطقة حرة مشتركة مع عدة دول. ما أهمية دخول سوريا في هذه المنطقة مع دول أخرى في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها؟
أهلا وسهلا بحضرتك ست نغام. بالنسبة لموضوع المنطقة الحرة المشتركة قد تكون واجهة جديدة لهذه الدول لمواجهة ما تتعرض إليه من ضغوط اقتصادية ومن عقوبات اقتصادية خاصة ما تمس القيود اتجاه حوامل الطاقة اتجاه استيرادها أو اتجاه تصديرها. هذا ما أعتقده من أول الملفات التي قد يتم تداولها في هذه المنطقة بالإضافة إلى حلول أتوقع حلول إن تمت وعلى كلمة إن تمت خطين حمر إن تمت وأنجزت كما يجب قد تحقق فروقات اقتصادية لا بأس بها إن تمت في البلدان المذكورة. البلدان المذكورة تعاني من تضخم في أسعار السلع تعاني من تضخم في أسعار الصرف. جزء من هذا التضخم يحمل على موضوع أسعار حوامل الطاقة على صعوبات تصديرها، على صعوبات استيرادها، على صعوبات نقلها، على القيود التي تتعرض لها هذه بشكل عام.
وما الخطوات الإضافية التي يجب أن تقوم بها سوريا لتحسين الوضع الاقتصادي دكتورة؟
أول شيء قد يساهم في خفض معدل تضخم أسعار السلع، بما يجعلها منافسة للتصدير، أسعار السلع التصديرية منافسة وأسعار بضائع جيدة. التصدير هو مفتاح لإحضار القطع الأجنبي، مفتاح مهم جدا لتحسين الوضع الاقتصادي في البلد. أول خطوة في ذلك هي حل مشكلة حوامل الطاقة من ناحية أسعارها، نقصد بها البنزين، المازوت، أيضا حل مشكلة الكهرباء. جزء كبير من تضخم التكاليف الذي نعاني فيه بسوريا تضخم تكاليف الإنتاجية، يعني عندما يقوم معمل ما بصناعة منتجات حتى لو كانت هذه المنتجات ذات جودة عالية ولكنها مرتفعة السعر نسبة إلى سوريا ونسبة للمنافسة التصديرية لباقي الدول، على الأقل الدول الصديقة، بسبب موضوع حوامل الطاقة. جزء من هذا الارتفاع، لا نقول كل السبب، هو جزء منه حوامل الطاقة، عدم توفرها بأسعار متزايدة بشكل مستمر، أسعارها العالية أساسا نسبة إلى الدخول السورية، نسبة إلى الأرباح حتى للمصنعين. أيضا تكثيف الجهود لدعم الصناعة بزيادة القروض، هذا شأن داخلي، ربما بزيادة القروض بالليرة السورية على المصانع، للمصانع أفضل من أن تكون للتجار بضمانة أي شيء، وليس معادة ذلك التجار ولكن للتخفيض من الاستيراد. نحن ما يتم تحصيله بشكل أساسي من قطع أجنبي، وسواء بالتصريف في الدولارات أو بما تقوم به من أعمال الدولة لتوفير القطع الأجنبي، يذهب أغلبه لتمويل الاستيراد بسبب نواقص البلد الكثيرة. تشجيع الصناعة أو كما يقال دعم الأسعار الصناعية، هذا بشكل أساسي باعتبارنا دولة خلاقة، دعم السعر الصناعي، المنافسة التصديرية، دعم السعر في الأسواق للبضائع الصناعية المصنعة سواء نسخ تحويلية أو الثقيلة، سيساهم بشكل عظيم، يعني بفرق ملموس خلينا نقول بالأسعار. وهذا ما يهم كل شيء، الجودة متوفرة، الخبرة متوفرة، الصناعيون حتى برحيل وهجرة رؤوس الأموال المكثفة التي حدثت إلى إسطنبول أو إلى مصر، رحيل هذه رؤوس الأموال الصناعية إلى هنالك، لكن لا تمنع أن تغيرت الظروف الاقتصادية من دعم للأسعار، من توفر حوامل طاقة أن يعود. بسبب ميزة كبرى أصبحت متوفرة لدينا وهي موضوع العمالة. أجور العمالة السورية أصبحت مقاربة لأجور العمالة المصرية، أصبحت شديدة الانخفاض بسبب التفاوت الكبير بين أسعار سعر الصرف وبين الأرباح المتوقعة لأي صناعي عندما يصدر بضاعته وبين ما يتم أجور، لا نقول استغلال 200 ألف أو 300 ليرة، هو يعتبر استغلال للإنسان، أن يستهلك الإنسان مقابل، عفوا على الكلمة، على التسعير هذا، مقابل استهلك وقته لمدة شهر مقابل 20 دولار. ولكن قطاع خاص قد يكون بازخا أكثر للفئة الشباب أو الفئة ذات الخبرة، سواء للشباب أو للفئة ذات الخبرة، مما يمنعها من أن تذهب إلى الخارج. يعني سيحل حل مشكلة واحدة، سوف يحل عدة مشكلات، ولكن المشكلة الحقيقية في سوريا أنه لا يتم حل ولا مشكلة، يتم حل عدة عقب بعض منها. هذا هو كما يقال الحلقة الأولى. أنا أعتقد برأيي أن حوامل الطاقة هي من أولى الحلقات، دعم الصناعي هي ثاني الحلقات، وسوف يتم حل عدة مشكلات نتيجة حل هذه المشاكل، لأنها مشاكل رئيسية في مفاصل الاقتصاد. أصبح الاقتصاد مشوه من الآن، لا يظهر بشكل زراعي، لا يظهر بشكل صناعي، لا يظهر بشكل خدماتي، لا يظهر بشكل وساطة مالية وبنوك وهذه الأمور، بسبب العقوبات أيضا، نخص العقوبات، ولكن العقوبات التي تخص الخدمات والوساطة المالية هي ما تخص ذلك. أما العقوبات لم تسهل حقيقة الموضوع الصناعي، الموضوع الصناعي ما هزه هو عدم الدعم داخليا، موضوع حوامل الطاقة، ارتفاع الكلفة الإنتاجية مما أدى إلى انخفاض المبيعات. تغيير كل ذلك سيؤدي إلى تحسن الوضع بشكل ولو بسيط، ولكنه سيكون ملموسا، هذا المهم، وليس تحسن ورقي أو تحسن إعلامي.
الخبيرة الاقتصادية الدكتورة نسرين الزريق، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا لك على هذه المداخلة.
وإلى ملفنا التالي، أكد الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف بأن الغرب أصبح محاصرا، حيث قال فيما يخص العدوان على غزة إن إسرائيل محتلة ومعتدية تقتل الفلسطينيين لأنهم يدافعون عن أنفسهم.
المبادئ الأخلاقية معروفة والمبادئ القانونية أيضا معروفة، وهي واحدة، يعني يحق لك أن تستخدم القوة العسكرية للدفاع عن نفسك من عدو هاجم أراضيك أو سيهاجم أراضيك أو يسعى بشكل أو بآخر لتحطيم وطنك ومصالحك بشكل من الأشكال، ليس بالضرورة بالطريقة العسكرية المباشرة. إذا تحدثنا عن حالة غزة، فالفلسطيني ليس هو دولة أولا تعتدي على دولة من الناحية القانونية، هو ليس شعب آخر يأتي ليحتل دولة أو أراضي شعب آخر في دولة مجاورة، هو صاحب هذه الأرض وهو الذي تلت أرضه وهو الذي يقتل منذ حوالي 80 عاما تقريبا. فلا نستطيع أن نتحدث عن الوضع اليوم من دون أن نتحدث عن المشكلة ككل، لا نستطيع أن نتحدث عن غزة لوحدها، هي جزء من الموضوع الفلسطيني، والموضوع الفلسطيني هو موضوع واحد، إسرائيل محتلة، إسرائيل معتدية تقوم بقتل الفلسطينيين وتقوم بقتلهم لأنهم يدافعون عن أنفسهم، هذا هو بالمختصر. فلا يوجد أدنى مبرر لا سابقا ولا حاليا لاستخدام إسرائيل القوة ضد الفلسطينيين، بعكس الواقع الفلسطيني الذي يدافع عن نفسه، فهو يستطيع أن يستخدم القوة لكي يحمي أرواح أبنائه، بالرغم من أنه ليس دولة، هم مجموعات من المدنيين لديهم سلاح كمقاومة، ولكن لا يوجد لديهم لا دولة ولا جيش، فلا يمكن المقارنة بين الطرف الإسرائيلي والفلسطيني في هذه الحالة. هذه التقاليد العربية في السياسة على الأقل خلال 40 عاما، قبل ذلك يعني يكون الزمن أصبح بعيدا، لكن خلال 40 عاما نصدر بيانات فقط. هناك أسباب كثيرة لا تتعلق بالوضع العربي، الوضع العربي هو وضع سيء، لا نستطيع أن نتحدث عنه كأنه وضع متماسك، لا، كل دولة عربية تعمل لوحدها. الدور الغربي في قرارات الدول العربية قوي، هو دور موجود، وبالتالي الضغط الغربي لصالح إسرائيل موجود في القرارات العربية، هذه أيضا حقيقة كل الشعوب العربية تعرفها، أنا لا أقول لك سر في هذه الحالة. فإذا لا نستطيع نحن كناس نقف مع الفلسطينيين أن نأمل كثيرا من الوضع العربي، ولو سألت هذا السؤال لأي فلسطيني في غزة الآن سيعطيك نفس الجواب، هم لماذا ذهبوا باتجاه الحرب؟ أي أهل غزة، لأنهم يعرفون بأنه لا يوجد دولة عربية أو حتى غير عربية أو مسلمة أو غير مسلمة ليست موجودة لكي تدافع عنهم، فكان لابد من أن يدافعوا عن أنفسهم بأيديهم.
وعن الصراع في أوكرانيا قال الأسد:
هذا موضوع اجتماعي بالدرجة الأولى قبل أن يكون موضوع سياسي، هذا يعتمد أولا على مستوى الوعي الموجود في أي وطن من الأوطان. لنأخذ مثال في الغرب، الشعب في الغرب هو ليس شعبا سيئا، ولكن وسائل الإعلام مع السياسيين متحالفون لكي يجعلوا هذا الشعب جاهل، وبالتالي يمكن أن يقول له أي شيء لكي يصدق أي شيء. في مناطقنا الأمور مختلفة، أولا الحقيقة هامة جدا، نشر الحقيقة، ثانيا الشفافية، الشفافية في طرح المواضيع من قبل السياسيين، من قبل الحكومات، العلاقة المباشرة بين الحكومات والشعوب بالنسبة لأي قضية من قضايا مشاركة الشعوب في حل المشاكل التي تواجه أي وطن، هذا يجعل الحالة الوطنية قوية. طبعا بالإضافة لمعرفة التاريخ، تعلم دروس التاريخ، يعني أنتم لديكم تاريخ عمره 3 قرون من الصراع مع الغرب، لا لأي سبب، فقط لأنه ممنوع على روسيا أن تكون دولة قوية، الغرب يريد أن يكون فقط هو قوي، غير مسموح لروسيا أن يكون قوي من أيام بطرس الأكبر. هذا الكلام من السهل الآن على الأجيال الصاعدة أن يقولوا هذا تاريخ لا يعنينا، لا يهمنا ما الذي حصل في الماضي أيام الدولة السوفيتية أو أيام الأباطرة وما قبل حتى وصولنا إلى بطرس الأكبر. عندما ينسى الجيل الجديد هذا التاريخ سوف ينسى بأن بلده مستهدف وسيعيش في حالة راحة، وفجأة سيتمكن الغرب من الوصول إلى القضاء عليه. القضاء قد يكون من خلال الليبرالية الحديثة على سبيل المثال، والرئيس بوتين تحدث فيها أكثر من مرة. الليبرالية الحديثة هي ليست فقط قضية أخلاقية، هي أبعد من ذلك، هي تستهدف تفكيك بنية المجتمع. فإذا كانت العائلة في روسيا سليمة فسيكون كل الوطن سليم، ولكن إذا فككنا هذه العائلة فمن الصعب أن يبقى الوطن سليم. فإذا لماذا نذهب إلى الحرب؟ لماذا نتصارع في مجلس الأمن؟ نستطيع أن نفكك روسيا من الداخل. هذا حصل لديكم في التسعينيات عندما اعتقد البعض أن مشكلة روسيا سببها الاشتراكية أو الشيوعية. لا، المشكلة كان الأداء خاطئ. الاشتراكية والشيوعية موجودة في الصين، والصين وضعها جيد كبلد، فالمشكلة ليست بالمبدأ، ولكن رد فعل الناس كان في ذلك الوقت ليس فيه وعي كامل، لأن الدولة لم تقم بدورها في ذلك الوقت في بداية التسعينيات، وكانت النتيجة تفكك الاتحاد السوفيتي. الآن هذا درس مهم يجب أن نحلله. عندها بهذه الحوارات نستطيع أن نواجه الروايات الغربية لأنها تعتمد على الكذب، بينما نحن حواراتنا تعتمد على الحقيقة، والحقيقة أقوى من الكذب. الكذب مؤقت، أما الحقيقة فهي مستمرة.
واعتبر الأسد أن العقوبات الغربية أدت إلى محاصرة الغرب لنفسه.
ربما يكون لقائي المقبل مع الرئيس بوتين هو لكي نناقش فيه ماذا نفعل بأرصدتنا في البنوك الأمريكية. هي مشكلة كبيرة يعني الغرب مضحك وغبي أحيانا، لكن أنا أعتقد لاحظ ما يحصل. نحن بدأ الحصار على كوبا منذ حوالي 60 عاما، وبدأ الحصار على سوريا في عام 1979، وبنفس العام على إيران، وبعدها على كوريا الشمالية، واستمر يتوسع، والآن الحصار على روسيا، الآن حصار على الصين، ويستمر الحصار. ما هي النتيجة؟ بعد فترة سيكتشف الغرب بأنه هو المحاصر، لأن الدول تتعامل مع بعضها. النتيجة أن الدولار يفقد قيمته ويفقد وزنه، وهذا شيء جيد. لذلك أنا أعتقد بأن الحصار الغربي على الدول الأخرى يقوض ويضعف الدولار ويحقق مصالحنا على المدى البعيد. فأنا لا أراه سيئا، أراه أحمقا من وجهة نظرنا، ولكن الأفضل أن يستمروا به لأنه يخدم مصالحنا العالمية، ولا أقصد سوريا وروسيا، يخدم مصالح معظم العالم على المدى المتوسط، ليس بالضرورة البعيد، المتوسط والبعيد. هذه أمور رمزية قد تعني الكثير بالنسبة للمواطنين في الغرب، لأنهم هم صوروا على مدى عقود بأن يعني الحياة بالنسبة لأي واحد في العالم يجب أن تنطلق من الغرب، الأكسجين من الغرب. فإذا قرر الغرب أن يحرمك من شيء فلا بد أنك ستموت وتصبح معزولا إلى آخره. هكذا يتخيل ويتوهم الغرب، لا يعرف بأن العالم تغير. فهم عندما يصدرون مثل هذه القرارات قد يكون هدفها بالدرجة الأولى المواطن الغربي المسكين الذي لا يعرف ما الذي يحصل في العالم، فهو يعتقد بأن الرئيس بوتين اليوم يتعذب لا ينام الليل بعد هذا القرار. هذه الحقيقة. هم ساذجين إلى درجة كبيرة أعتقد. أنا أتحدث عن المسؤولين طبعا وليس عن الشعوب.
وإلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، ففي أحدث حزمة عقوبات وعدت المفوضية الأوروبية ببدء العمل على عقوبات جديدة يكون لها تأثير أكبر بكثير على الاقتصاد الروسي.
الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تستهدف منتجات الألمنيوم الروسية، ليؤدي ذلك إلى صراع مرير بين المستهلكين الأوروبيين والأمريكيين في السوق العالمية.
حول هذا الموضوع قال لسبوتنيك الخبير بالشأن الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن عيا:
صراحة يعني شهدنا مؤخرا خاصة بعد استبدال المستشارة الألمانية ميركل بالمستشار الحالي سلوك اقتصادي لا يفهم من قبل دول الاتحاد الأوروبي، التي في البداية أرادت أن توقف تماما وارداتها من الغاز الروسي والبترول، وقامت في البداية باستبدال ذلك بالفحم، ثم بعد ذلك ساهمت في رفع كبير لأسعار الغاز والبترول لدرجة أن العوائد استفادت منها دول عديدة من بينها روسيا التي هي اليوم في تحدي لها.
اليوم يستمر هذا السلوك الاقتصادي ضد روسيا، وأعتقد أن هذا غير مفهوم، لأنه الاقتصاد ليس كما السياسة، الاقتصاد هو عبارة عن تحقيق مصالح تعود على الدول وتعود على شعوب هذه الدول، وتعتمد على خلق الثروة وخلق مناصب عمل لتحقيق الرفاه الاقتصادي. وبالتالي مثل هذه السلوكات التي يطغى عليها الدافع السياسي لا نجد لها مبررا اقتصاديا، علما أن أوروبا اليوم من المفروض أنها يعني وفي ظل عودة الاقتصاد العالمي للانتعاش بعد جائحة كورونا أن تجد حلول لنفسها لتأمين الطاقة، على اعتبار أنه أمن الطاقة أحد أهم يعني ما تعمل عليه البشرية، طبعا مع المحافظة على البيئة بالإضافة على المحافظة على الأمن الغذائي والصحي. وبالتالي فمن أهم سبل المحافظة على الأمن الغذائي إيجاد طرق للتواصل مع الموردين، خاصة روسيا التي كانت تزودها بحوالي 40% من احتياجاتها، بدل أن تدخل معها في صراعات لا تؤدي في النهاية إلا إلى تضرر الاقتصاد الأوروبي. يذكر أيضا أنه صادرات الغاز حسب الاتحاد الأوروبي تراجعت من 150 مليار متر مكعب سنة 2021 إلى 43 مليار متر مكعب. يعني من أغرب ما لاحظنا هو أنه دول الاتحاد الأوروبي قلصت صادراتها من الغاز الروسي من 150 مليار متر مكعب سنة 2021 إلى 43 مليار متر مكعب سنة 2020، علما أنه روسيا وجدت منافذ لبيع الغاز في آسيا، وبالتالي ساهمت في تخفيض السعر في آسيا.
وإذا كانت بعد هذا الحظر ستختفي المنافسة النزيهة على الألمنيوم لتظهر مواجهات مباشرة بين الشركات الأوروبية والأمريكية، قال عيا:
لا أعتقد أن هناك منافسة نزيهة عندما يتعلق الأمر بالثروات الطبيعية، خاصة عندما يكون ذلك خارج البترول والغاز. سنشهد توترات واختلاق نزاعات عسكرية وسياسية في مناطق توجد فيها هذه المواد الاستراتيجية، على غرار دول جنوب الصحراء، على غرار إعادة حتى دعنا نقول تعكير الأمور السياسية في الصين ودول أخرى، وبالتالي أو خلق حتى دعنا نقول نزاعات مسلحة في منطقة الشرق الأوسط. الأمر يعني لابد أن يحتاج إلى وقفة، ويحتاج إلى قراءة الأمر بوفقة عقلانية، فلا يمكن لنا أن نترك موردا موثقا فيه يتأتي منه المواد الاستراتيجية على غير الألمنيوم بشكل جيد وفق اتفاقية دولية، بدل أن نقوم باختلاق النزاعات للاستفادة من الثروات الطبيعية للشعوب، وبالتالي إفشاء الأعمال المسلحة وقتل الناس، وهذا طبعا لديه آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية.
وإلى سوتشي التي تستضيف منطقة سيريوس الفيدرالية، فيها أكبر حدث دولي والذي هو مهرجان الشباب العالمي 2024، الذي انطلقت فعالياته في الأول من مارس آذار الجاري بحضور 20,000 شاب من 188 دولة.
وخلال المهرجان قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:
أنتم أيها الشباب قدمتم من جميع أنحاء العالم، وأنتم مختلفون جدا، لقد نجحتم في إنشاء مدينة لشباب العالم هنا في جنوب روسيا في سوتشي. هناك أمر يوحدنا جميعا، اليوم في روسيا نسمي ذلك القيم التقليدية، وهي أساس حياتنا، ويعني هذا أن هناك مشترك يوحدنا جميعا على الرغم من أننا نبدو مختلفين، وهو أننا جميعا بشر وكلنا متساوون.
وشارك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في جلسة بعنوان روسيا ودورها في تشكيل عالم متعدد الأقطاب، قال فيها:
من المعروف أن الخبراء العسكريين من إنجلترا وفرنسا وأمريكا يتواجدون في أوكرانيا منذ فترة طويلة لدعم قوات كييف وصيانة آلتها العسكرية. تلك المساعدات لأوكرانيا بلغت 250 مليار دولار خلال عامين، في حين لم تتجاوز مساعدات الغرب لإفريقيا كاملة 60 مليار دولار، وبذلك تكون أولويات الغرب واضحة. وما يتم تداوله بين السياسيين الغربيين بعد تسريب محادثات الضباط الألمان هو استغرابهم من اعتراض روسيا لتلك المحادثات. أما تخطيط الضباط لعمليات إرهابية في روسيا بما فيها استهداف جسر القرم ومستودعات الذخيرة، فلم يشكل ذلك بالنسبة لهم أي مفاجأة.
من جانبه قال كريستوفر هيلالي نائب رئيس الوفد الأمريكي في المهرجان:
أستطيع أن أقول للحكومة الأمريكية إن العقوبات ضد روسيا قد فشلت، هي لا تؤثر وغير فعالة. في الواقع لقد حدثت طفرة، الشعب الروسي قوي، الاقتصاد الروسي مزدهر، هناك طعام وفير وهناك موارد الطاقة وكل ما تريده، ومن المدهش أن نرى كل شيء طبيعي هنا. لذا يجب أن يدرك الرئيس بايدن وبقية النخبة الأمريكية أنهم فشلوا، وروسيا تتجه من الغرب إلى الشرق، وبطبيعة الحال هم يخشون روسيا التي رأينا كيف أنها بقيت دولة ثابتة على مواقفها ولم تنصع لأوامر واشنطن أو بروكسل أو أي عاصمة أخرى، وهي مستعدة للدفاع عن حدودها وأمنها القومي. وبالنسبة لي كأمريكي، فإن رؤية بلد يقف في وجه هذا النظام العالمي ويقول إننا لن نتسامح معه بعد الآن، يعد بمثابة استنشاق نسمة من الهواء المنعش، وسنختار طريقنا بأنفسنا.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج حصاد الأسبوع. كنت معكم أنا محمد جمعة،
وأنا نغم كباس. إلى اللقاء.